أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في محرمات على الجنب، ووصل بنا المقام إلى النقطة الخامسة، حيث كان الكلام في النقطة الرابعة عن حرمة دخول المسجدين ولو اجتيازا. قلنا بأن بقية المساجد يجوز للمجنب أن يجتازهما، أن يدخل من باب ويخرج من باب، ولكن يحرم الجلوس والمكث فيهما. نعم، بالنسبة إلى حرمة دخول المسجدين، مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، الحرمة مطلقة سواء بالاجتياز أو بالمكث. الأمر الخامس هي حرمة قراءة آيات العزائم. ما هو الدليل على أنه يحرم على المجنب قراءة آيات العزائم؟ المصنف استدل على الحرمة بصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له، أي زرارة قال للإمام الباقر عليه السلام، قلت له: الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، ما شاء إلا السجدة، ما شاء إلا السجدة. طبعا المصنف عنوان النقطة الخامسة قراءة آيات العزائم، ولكن بعد استعراضه للدليل الذي هو عبارة عن صحيحة زرارة، الآن يقول بأنه السجدة إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة، يعني وكأنه تردد من حيث الدليل، بأن الإمام عندما قال السجدة هل المراد منها سورة السجدة أم المراد منها الآية؟ فالمصنف يقول السجدة إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة فهي مجملة، على الأقل مجملة، وفي حالة الإجمال يؤخذ بالقدر المتيقن منها، ويرجع في الزائد إما للإطلاقات الدالة على جواز قراءة القرآن أو لا إلى الأصل، حيث أن هنالك شك في التكليف. ليشك في التكليف، لأنه هل يجوز قراءة السورة أو لا، هل يحرم قراءة السورة بأكملها أو فقط آية السجدة، فهو شك في التكليف الزائد، فمجرى لأصالة البراء. فإذا الدليل مجمل، نعم من يستظهر من خلال الرواية أن المراد من السجدة هي الآية بعد ما وراء عبادان قرية، ولكن من يتردد حيث يحتمل أن المراد من السجدة نفضة السجدة الواردة في كلام الإمام عليه السلام مو آية السجدة، وإنما المراد بها سورة السجدة، فبالتالي راح الرواية تكون مجملة ويؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن آية السجدة يحرم على المجنب قراءتها، أما البقية فقلنا إما أن يرجع إلى الإطلاق، يرجع في الزائد إلى الإطلاق، وإما أن يرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة. والله خلنا نشوف شنو الإطلاقات، إحنا وإن بينا لكن نبينا بعبارة صناعية. عندنا إطلاق يقول يجوز قراءة القرآن للمحدث سواء بالحدث الأصغر أو بالحدث الأكبر، وخرج من هذا الإطلاق، يعني عندنا إطلاق ولكن خرج عنه، عن هذا الإطلاق بمقيد منفصل، حيث قال إلا السجدة، إلا السجدة. فإذا هذا المقيد المنفصل قيد ذاك الإطلاق، زين، إلا السجدة. وحصل تردد حال هذا المقيد إلا السجدة، أي أنه عندما حصل التردد في القيد، في المقيد المنفصل عفوا، بين خصوص آية السجدة أم كل سورة السجدة. ومن المعلوم، وهذا قد تقدم في علم الأصول، أنه عند تردد المخصص المنفصل مفهوما بين الأقل والأكثر، لأن ما نعرف السجدة بين الأقل والأكثر، هل هي الآية فهي الأقل أو هي جميع السورة فهي الأكثر، فما هو المراد من السجدة، الآية أم السورة؟ فحصل تردد بالمخصص المنفصل من حيث المفهوم بين الأقل والأكثر. وعندما يحصل تردد في المخصص المنفصل مفهوما بين الأقل والأكثر، يختصر في الخروج على القدر المتيقن، أما الأكثر مشكوك فيه، فإذا كان مشكوك فراح يدخل تحت حكم العام الذي هو يجوز قراءة القرآن للمحدث. ليش قلنا نتمسك بالإطلاق أو بعموم العام؟ تحت العام لأنه شك في التخصيص، والمرجع هو أصالة العموم في ذلك، أصالة العموم في ذلك، أو لا أصل البراءة، شك في التكليف الزائد، يعني فيما زاد على الآية، والشك في التكليف الزائد مجرى لأصالة البراءة. هذا بالنسبة إلى الأمر الخامس، وهو حرمة قراءة آيات العزائم. الأمر السادس، وأما المشاهد المشرفة فقد قيل بإلحاقها بالمساجد. الكلام في المشاهد المشرفة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هل أن المشاهد المشرفة تلحق بالمساجد وبالتالي لا يجوز للمجنب أن يمكث فيها، بل يجوز له فقط اجتيازها، يعني الدخول من باب والخروج من باب، أو لا؟ المصنف ضعف هذا القول، وسوف ينتهي إلى الاحتياط، الاحتياط الوجوبي، لكن ضعف القول بعبارته قد قيل بإلحاقها بالمساجد. خب، شنو سبب الإلحاق؟ الآن نجي نريد نتعرف على ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد. عندنا ثلاثة أدلة يمكن أن تكون أدلة وبالتالي تصلح لدخول المشاهد المشرفة تحت المساجد، إلحاقها بالمساجد عفوا. دليل الأول، طبعا هذه الأدلة أشار إلها المرحوم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في بحثه، قال أولا لأن روح المسجدية وهي شرافة المكان وكونه، شرافة المكان كونه محلا للعبادة متحقق فيها بنحو أتم. شنو روح المسجدية؟ بأن هذا المكان مكان شريف، هذا المكان مكان محل العبادة، فإذا كان هذا المكان مكان مشرف طاهر ومحلا للعبادة، وإن لم ينطبق عليه عنوان المسجدية، إلا أنه روح المسجدية متوفرة به بل متحققة بنحو أتم، فيمكن إلحاقه بالمساجد من هذا الباب، لأن فيه روح المسجدية. هذا أولا. الأمر الثاني الذي يمكن أن يقال في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد بأن ترك المكث مكث الجنب ودخوله فيها بنحو نحو من تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى وهي من تقوى القلوب. المصنف يقول ترك المكث مكث المجنف في المسجد ودخوله فيها في المساجد عدم الدخول وترك المكث هذا تعظيم لشعائر الله، والتعظيم لشعائر الله من تقوى القلوب، فإذا تكون ملحوقة بالمساجد المشاهد المشرفة تكون ملحوقة بالمساجد. أو لصحيحة بكر بن محمد قال خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبد الله قال فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء والمشاهد المشرفة هي بيوت للأنبياء؟ قال فرجع أبو بصير ودخلنا. طبعا بيوت الأنبياء إشارة إلى بيته الإمام، هو بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذ قد يقال بأن الإمام عليه السلام قال لا يجوز لمجنب، لا ينبغي لمجنب أن يدخل بيوت الأنبياء، إشارة إلى بيته وهو إمام ليس بنبي، فرجع أبو بصير ودخلنا. فهذه الرواية للوهلة الأولى فيها دلالة على أن المجنب لا يمكن أن يدخل المشاهد المشرفة. هسه قد يناقش في الرواية، يقول بأنه لا يجوز دخول المشاهد المشرفة إذا كان الإمام باعتبار الإمام على قيد الحياة وموجود في داره، فمنع الإمام أبا بصير من الدخول، زين خوف في حال الموت هل يمكن أن لا يدخل المجنب؟ هذا كلام فيه طبعا، هذا مجرد احتمال. على أي حال يمكن أن تصلح هذه الرواية كدليل على إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد. المصنف راح يناقش في كل واحد من هذه الأدلة الثلاثة التي يمكن أن تساق على إلحاق المشاهد بالمساجد، يناقش كل دليل من هذه الأدلة. المناقشة الأولى قال بأنه يحتمل أن هنالك خصوصية لعنوان نفس المسجدية، فلا يجوز للمجنب أن يدخل إلى المسجد، نحتمل أن هنالك خصوصية للمسجدية، وإذا أردنا أن نتعدى أو نلغي هذه الخصوصية لابد من الجزم بعدم الخصوصية حتى نلحق المشاهد المشرفة بالمساجد. والواقع بأنه لا يوجد لدينا قطع بإلغاء الخصوصية. وأما الثاني وهو بأنه ترك المكث في المسجد أو الدخول فيه هذا من تعظيم الشعائر الإلهية وهي من تقوى القلوب، فيأتي القول بأن تعظيم الشعائر الله سبحانه وتعالى بجميع مراتبه ليس واجبا، قد يكون شنو؟ قد يكون تعظيم الشعائر مستحبا وليس بواجبا. احنا نريد نثبت بأنه يحرم على المجنبي، فبما أن تعظيم الشعائر واجب، إذن يحرم عليه الدخول إلى المسجد، إلى المشهد المشرف. وأما الثالث فلعدم ظهور جملة لا ينبغي في الحرمة، لأن الإمام عندما التفت إلى أبي بصير قال: أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ فيمكن المناقشة بأنه لا ينبغي، هل تدل على الحرمة أو لا تدل على الحرمة؟ فالمصنف يقول: عدم ظهور جملة لا ينبغي في الحرمة وعليه، فالإلحاق لا بد وأن يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى. هسه احنا قبل أن ننتقل إلى المطلب الآخر وهو كيفية الغسل، لا بد من الإشارة إلى مفردة لا ينبغي. هل أن هذه المفردة تدل على الحرمة أو أنها تدل على الكراهة؟ المشهور والمعروف بين الفقهاء بأن كلمة لا ينبغي تدل على الكراهة لا على الحرمة. نعم، ذهب بعض الأعلام، ومن هؤلاء الأعلام المرحوم سيد الخوئي رحمة الله عليه، وقد أشار إليه في بحثه إلى هذا المطلب، حيث أنه رضوان الله تعالى عليه استظهر الحرمة من مفردة لا ينبغي، وقال بأن مفردة لا ينبغي لا تدل على الكراهة بل تدل على الحرمة. شنو الدليل الذي استدل به السيد الخوي على ذلك؟ استدل بدليل، وهو أن كلمة ينبغي فعل مضارع من الانبغاء، جيد جدا، ثم قال بأن الانبغاء لغة هو التمكن والتيسر، ينبغي يعني تمكن تيسر، فكلمة لا ينبغي بمعنى لا يتمكن ولا يتيسر. ثم قال: وواضح أنه لا يراد في الأدلة الشرعية من عدم التمكن التمكن عفوا عدم التمكن التكويني، بل المراد عدم التمكن التشريعي، وعدم التمكن التشريعي هو عبارة أخرى عن الحرمة. ثم استدل بمجموعة من الأدلة، حيث قال: وأدلك على أن معنى لا ينبغي هو عدم التمكن والتيسر، وبالتالي لا يراد منه التمكن والتيسر التكويني بل يراد منه الشرعي وهو عبارة عن الحرمة. قال: كما في قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي بمعنى أنها لا تتمكن ولا يتيسر لها ذلك. وهنالك أدلة أخرى قد استدل بها على مدعاه رضوان الله تعالى عليه. إذن المسألة خلافية، بعض الأعلام ذهب إلى أن المراد من كلمة لا ينبغي أي فيها دلالة على الكراهة، والبعض الآخر ذهب أمثال السيد الخوئي إلى أن كلمة لا ينبغي تدل على الحرمة كما بينا. الآن ننتقل إلى المطلب الجديد، وهو كيفية الغسل، غسل الجنابة. قال المصنف في المتن: الغسل على نحوين، ارتماسي، ارتماسي طبعا المراد من ارتماسي هو التغطية والستر، والمراد به تغطية الماء لكل الجسد، تغطية الماء لكل الجسد دفعة واحدة. ارتماسي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة عرفية، وترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن، ثم الأيسر. هذا هو المراد من الغسل بقسميه الارتماسي والترتيبي. فقط أكو إشارة، لأن المرحوم عفوا المصنف وكذلك أيضا المرحوم سيد الخوي أشار إلى هذا القيد: في الماء دفعة عرفية، دفعة عرفية، هذا عرفية قيد احترازي حتى يخرج الدقة العقلية. يعني شنو مراده؟ مراد المصنف بأنه في الغسل الارتماسي تكفي التغطية، تغطية جميع البدن، تكفي التغطية العرفية، ولكن هذه التغطية العرفية بحسب الدقة العقلية هي تدريجية وليس دفعية. فيريد يفرق بأنه إذا نرجع للدقة العقلية فهذه التغطية تدريجية وليست دفعة عرفية واحدة. فمثلا الأخوة اللي يرمون أنفسهم بالماء، يرمي نفسه بالماء حتى يغتسل غسل ارتماسي، بالدقة العقلية عندما يرمي نفسه بالماء أول ما رأسه في الماء، يقع رأسه في الماء، ثم بعد ذلك رأسه، بعد ذلك أفرض رقبته، بعد ذلك صدره وظهره، بعد ذلك الحد ما يتغطى أو بالتالي يتغطى جميع جسده بالماء، فهو بحسب الدقة العقلية هذا مو دفعة واحدة وإنما تدريجي. فإجا المصنف جاب عرفية وكذلك المرحوم السيد الخوئي إشارة إلى هذا المطلب حتى يخرج الدقة العقلية. أو لا، مو إلا نفترض بأنه ينزل على رأسه، بتعبيرهم يقول إيد بزرق، هذا بتعبيرنا العراقيين، لا وإنما ينزل في الماء، أول ما ينزل رجليه، بعدين أفرض ساقه، بعدين الفخذ مالته، بعدين بطنه، هاي خب بالدقة العقلية هذا تدريجي وليس دفعة واحدة وليس ارتماسيا دفعة واحدة. فلذلك قيد المصنف وكذلك المرحوم السيد الخوئي بالعرفية. الآن نجي إلى ما هو المستند في ذلك، يعني ما هو المستند على أن الغسل الارتماسي أي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة واحدة، أو ترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر. قال: والمستند في ذلك: أما جواز الارتماس فما هو الدليل على الغسل الارتماسي؟ المصنف استدل بصحيحة زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الصحيحة: ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده، وغيرها من الروايات، فدلت على جواز الارتماس، على جواز الغسل الارتماسي في الماء، حيث أن الإمام قال: لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه، يعني مجزي. فإذا الغسل الارتماسي مجزي. ثانيا: وأما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة العقلية فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من قوله ارتماسة واحدة. المصنف يقول: رب سائل يسأل، يقول: لماذا لا نستظهر من عبارة الإمام ارتماسة واحدة المراد من الارتماسة الواحدة وهي تغطية جميع الجسد، إنما المراد بها الدفعة دقية، دفعة واحدة دقية، بحيث لحظة واحدة كل الجسد يكون تحت الماء. المصنف يقول المفهوم من هذه العبارة، عرفان المفهوم بأنه ليس المراد من الدقة العقلية، لأنها قد لا تتحقق الدقة العقلية بهذا المعنى، وهو أن يكون في الماء دفعة واحدة بنفس اللحظة، غير متحققة. فإذا المفهوم من هذه العبارة، العرف يساعد على ذلك بأن المراد من الدفعة الواحدة هي العرفية وليست العقلية. 3، ما هو الدليل على كفاية الغسل الترتيبي من الجنابة؟ المصنف استدل بصحيحة لزرارة، وهي: قلت كيف يغتسل الجنب؟ يعني جاي يسأل عن كيفية غسل الجنب. قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه. الإمام جاي يبين له طريقة غسل الجنب، كيفية غسل المجنب. فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء، حتى ما يتنجس الماء، بالتالي غمسهما في الماء يدي، ثم صب على رأسه 3 أكف، طبعا استحباب هاي، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه، حيث يستفاد من هذه الصحيحة من خلال ثم التي تفيد التراخي، أي أنه يغسل الرأس في البداية ثم يصب على منكبه الأيمن، حيث أن هذه الرواية أشارت إلى الترتيب بين الرأس وبين بقية الجسد، ولم تشر إلى الترتيب بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى، والمنكب الأيمن أو المنكب الأيسر. وبها يقيد إطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. الآن قد يقال بأن هذه الرواية الأولى، وهي بأنه صب على رأسه 3 أكف ثم صب على منكبه، هاي الرواية تدل على جواز الغسل الترتيبي، جواز الغسل الترتيبي، إلا أنه قد يقال بأن هنالك رواية أخرى بأنه لا يجوز الترتيب بين الرأس والرقبة وبين بقية الجسد، بل يجوز أن يغتسل بالماء دفعة واحدة بدون ترتيب. يعني قال الإمام: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، فلم تشر إلى الترتيب بين الرأس والرقبة وبين بقية الجسد، فيقع التعارض. المصنف يقول بأنه يمكن أن نقيد إطلاق هذه الرواية الثانية، صحيحة زرارة الثانية، بحيث أنها مطلقة لم تشر إلى الترتيب بين الرأس والرقبة وبين الجسد، نقيدها بالصحيحة الأولى، فتكون الصحيحة الأولى مقيدة لإطلاق صحيحة زرارة الثانية التي أشارت إلى الإطلاق. جيد جدا. ولكن قد يناقش في الصحيحة الأولى، حيث يقال بأن الصحيحة غير صالحة لتقييد الصحيحة الثانية التي لم تتطرق إلى الترتيب بين الرأس والرقبة وبين بقية الجسد. وبيان هذه المناقشة قد يقال بأن الرواية مضمرة، بأن الرواية مضمرة، وإذا كانت الرواية مضمرة يحتمل أن يكون المسؤول غير الإمام، ونحن نعلم بأن الرواية تكون حجة حينما يكون المسؤول هو الإمام، أما إذا كان المسؤول غير الإمام هو المجيب فلا تكون الرواية حجة، لا على الأقل من الاحتمال في ذلك. وإذا ورد هذا الاحتمال بعد بطل الاستدلال، فلا تكون الرواية مقيدة، فلا تكون الرواية مقيدة لإطلاق زرارة الثانية. المصنف يقول الإضمار لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن المضمر لهذه الرواية هو زرارة، وهو من أجلاء الأصحاب، وزرارة لا يليق بشأنه أن يسأل غير الإمام، لا يليق بشأنه أن يسأل غير الإمام. أو لا، يمكن قد يقال لا يضر الإضمار مطلقا حتى وإن لم يكن المضمر هو زرارة، ولا يليق بشأن زرارة أن يسأل غير الإمام. أصلا الإضمار كله لا يضر في عدم الأخذ بالرواية. لماذا؟ المصنف عنده مناقشة وعنده تخريج لإشكال الإضمار في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. قال بحيث أن هنالك يوجد الإضمار مخالف لأساليب اللغة العربية، فلو دخل شخص على مجموعة وقال لهم سألته أو رأيته، فهذا مخالف لأساليب اللغة العربية أن يتحدث مع إضمار الشخص الذي سأله، إلا أن يكون هنالك عهد بين المتكلم وبين السامع، أن يكون هنالك عهد بين المتكلم والسامع، فبالتالي الإضمار لا يكون مخالف لأساليب اللغة العربية. والمصنف شيخ الأيرواني يقول بأنه لا يوجد محود بين المتكلم وبين السامع يسأل عن القضايا الشرعية أو عن بعض القضايا محود بين المتكلم والسامع سوى الإمام، فإن محود عند الشيعة بأن الذي يسأل هو الإمام، فيمكن تجاوز مشكلة الإضمار، وبالتالي يكون الإضمار غير مضر في الرواية. فقال وبها يقيد إطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى. قلت له كيف يغسل الجنوب؟ قال ثم تغتسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ولا يضرها الإضمار بعد كون المضمر زرارة وهو من الأجلاء، بل قد يقال لا يضر الإضمار مطلقا لبيان تقدمت الإشارة إليه سابقا، تقدمت الإشارة إليه سابقا وقد أشرنا إليه، بس إشارة طفيفة إلى أنه معلومة لابد للأخوة أن يلتفتوا إليها، وهو أنه وقع خلاف في حجية المضمرات. وعمدة الآراء التي قيلت في هذا الخلاف ثلاثة آراء. الرأي الأول عدم الحجية مطلقا، سواء كان المضمر من وجوه الرواة وفقهائهم أم لا. من الأجلاء أو لم يكن من الأجلاء. وهذا الرأي ذهب إليه الشهيدان، الشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب الجواهر، قالوا بأن الرواية إذا كانت مضمرة فهي ساقطة عن الاعتبار. الرأي الثاني قالوا لابد أن نفصل بين كون المضمر من أجلاء الأصحاب وبين غيرهم، فلا تكون حجة، فلا تكون حجة عندما يكون المضمر من غير الأجلاء. أما إذا كان المضمر من الأجلاء الرواة، فإن أجلاء الرواة لا يسألون غير الإمام ولا يأخذون من غير الإمام. وهذا الرأي اللي هو تفصيل بين المضمر من الأجلاء أو من غير الأجلاء ذهب إليه صاحب الكفاية والمرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه. الرأي الثالث هو الحجية مطلقا، وهذا ما ذهب إليه صاحب المعالم والسيد الحكيم، حيث قالوا إن كل المضمرات هي أجزاء لروايات مستندة إلى الأئمة عليهم السلام. يعني عندما قالوا بحجية المضمرات دليلهم قالوا كل الروايات هي أجزاء، كل المضمرات عفوا هي أجزاء لروايات مستندة إلى الأئمة عليهم السلام، مصرح بها اسم الإمام، والإضمار إنما كان بسبب خارجي وهو تقطيع الروايات. تقطيع الروايات، وإلا إذا رجعنا إلى الرواية بدون تقطيع سوف لا نجد الرواية مضمرة، بحيث كان السائل يسأل الإمام عليه السلام عن أكثر من مسألة في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وغيرها، فيجي في البداية يقول سألت مثل أبا عبد الله الصادق، سألت نعم الإمام الصادق عليه السلام هكذا، ثم بعد ذلك يقول سألته. فقالوا أصلا الإضمار لا يضر، لأن الإضمار إنما هو بسبب خارج عن الروايات وهو تقطيع الروايات. والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم، إلا أنه قد يقال، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.